صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة الفضلاء، يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة أن يرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق للتاسع من شهر رمضان من عام 1436 للهجرة، ضمن فعاليات برنامج الصيد العزيز من وقف الملك عبد العزيز. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مؤسسة الراجحية الخيرية وبرعاية إعلامية لجمعية زمزم للخدمات التطوعية والصحية والهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. أيها الإخوة الفضلاء، ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر حفظه الله ورعاه، المشرف العام على مركز واقف للاستشارات الوقفية ومدير إدارة التوعية الإسلامية بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحي الصحافة بمدينة الرياض. الشيخ متخصص في موضوع الوصايا والأوقاف، وله مجموعة من الكتب في هذا الشأن والتي ستوزع إن شاء الله تعالى في نهاية هذا اللقاء. وهذه الكتب التي ستوزع لمحات مهمة في الوصية، الوقف وأحكامه، الكنز المنسي، نبذة في الوصية، ماذا بعد الممات، فتاوى الوقف والوقف العقاري. هذه الأشياء وغيرها كثير سنستمع إليها إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ سليمان، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو صغير أو كبير أو سر أو علانية، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة في الله، فأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البلد المبارك أن يجمعنا وإياكم وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا في جنات النعيم. إخواني الأفاضل، إن أحوج ما نتكلم فيه في هذه الأزمنة المتأخرة هو البحث عن الرصيد الباقي للإنسان بعد هذه الحياة. ومن الحسرة أنك تجد بعضا من الناس يملك أموالا كثيرة، وتتأمل في حاله بعد خروجه من هذه الدنيا فلا تجد له عملا صالحا. فإنني أدعو نفسي وإياكم إلى أن نتأمل ما من الله به علينا في هذه الشريعة المحمدية، أن الله تعالى أكمل لنا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتم لكم الإسلام دينا. إخواني الأفاضل، الناس على أصناف ثلاثة. فمن الناس من يرحل من هذه الدنيا وترحل معه حسناته وسيئاته، وأسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم من الصنف الأول والثاني. من الناس من يرحل ويخرج من هذه الحياة وتبقى سيئاته وتمحى حسناته، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا رحل من هذه الدنيا أن تبقى حسناته وتموت سيئاته. إخواني الأفاضل، إن الحديث عن الوصية هي من جل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فإذا تأملنا آخر آية في سورة الأنعام فإن الله تعالى يقول: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أتأمل أحوال الناس، فمن الناس من ترى من حاله بأنه يتمنى ويتقرب إلى الله عز وجل ببدنه بعبادته البدنية، ولكنها ما أثقل عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بالمال. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما كان يطوف بالبيت كان جل دعائه رضي الله تعالى عنه: ربي قني شح نفسي، ربي قني شح نفسي. فلما سئل رضي الله تعالى عنه قال: ألم تقرأوا ما قال الله عز وجل في سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إخواني الأفاضل، الوصية سأتحدث عنها بالتفصيل هذا اليوم وبهذه الكلمة. ما المقصود بالوصية؟ فلان من الناس تجد أنه تعب وكد ونصب في هذه الحياة الدنيا، وإذا تأملت فإذا هو ليس هناك شيء يصل بعمله في دنياه وعمله في آخرته. ولذلك شرع الله عز وجل للمسلمين أن يصلوا أعمالهم بما كانوا في الدنيا بأن يصلوا أعمالهم بما كان في الآخرة. ومن ذلك إخواني الأفاضل الذي يؤكد عليه هو مسألة أن يفكر الإنسان ماذا سيبقى له بعد مماته. يعرف العلماء رحمة الله تعالى عليهم الوصية بأنها التبرع بالمال بعد الممات. فوقت تنفيذ الوصية ليست في الدنيا كالوقف، والوقف منجز، ولكن الوصية إنما تكتب في هذه الحياة الدنيا، ولكنه لا يبدأ العمل بها ولا تنفذ ولا يلزم ولا يجب تنفيذها إلا بعد خروج الإنسان من حياته من هذه الدنيا. فيعرفها العلماء بتعريف آخر: الأمر بالتصرف بعد الممات، أو التبرع بالمال بعد الممات. هل دل على مشروعية الوصية في الكتاب والسنة؟ نعم، نقرأ في كتاب الله تعالى حينما يذكر الله في سورة النساء ما يتعلق بالمواريث في أول السورة، يذكر الله عز وجل في كتابه: من بعد وصية يوصي بها أو دين، لما ذكر ميراث الوالدين والأولاد، ولما ذكر الله عز وجل ميراث الزوجات قال الله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، ولما ذكر الله عز وجل ميراث الأزواج قال الله تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد ذكر الله عز وجل تحريم الإضرار بالوصية: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ومن العجب في حال الناس اليوم إذا مات أحد منهم فإن البعض من الناس يسارع هو والورثة بالتوكيل حتى يأخذون الأرصدة. والواجب الشرعي بعد ممات الإنسان، بعدما أن يدعى له ويصبر على هذه المصيبة، نسارع بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ودفنه من ماله الذي يملكه، ثم بعد ذلك نأتي للأمر الآخر ألا وهو حصر ماله كله. فإذا مات الإنسان يجب حصر ماله كله، سواء كان نقديا أو عينيا، والنقدي إما أن يكون في المصارف والبنوك، وإما أن يكون قد أقرض هذا الميت أحدا من الناس أو نساء من الناس. وبعد الحصر نأتي ونسأل سؤالا بعد هذا إخواني الأفاضل ونقول: الواجب علينا أن نحصر الديون. فإذا حصرنا الأموال النقدية نأتي لحصر الأموال العينية، والعينية كما لا يخفى عليكم قد تكون أراضي، قد تكون مزارع، قد تكون مصانع، قد تكون أسهم في شركات، قد تكون محافظ أسهم. فبعدما نجمع الأموال لهذا الميت نسأل سؤالا آخر ونقول: هل على هذا الإنسان من ديون أم لا؟ والناس يستبعدون الديون. ما هي الديون؟ أول دين ينبغي ويجب على أهل الميت أن يتحروه بعد وفاة هذا الميت ما كان لله عز وجل والتي لله. قد يكون هذا العام الذي مات فيه هذا الرجل أو هذه المرأة ما أدى الزكاة، وقد يكون هذا الميت الذي مات في آخر عمره في آخر عمره وفي آخر عام عاشه قد يكون عليه بعض الأيام من رمضان فما صامها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم أحد عنه فإنه يؤخذ من ماله ويطعم عن كل يوم مسكينا. ثم الأمر الثالث إخواني الأفاضل، وإنك لتتعجب ونحن في هذه البلاد المباركة وبلاد المسلمين عموما، وقد تجد أناس في مكة عمره 60 سنة 70 سنة ما أدى فريضة الحج، ووالله إنه لحرمان، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم منهم. إخواني الأفاضل، فقد يكون هذا الميت ما حج، فإنه يؤخذ من ماله الذي أحصيناه فيدفع ليحج به عنه حج نيابة إن لم يحج عنه أهله أو أولاده أو ذريته. فإنني أدعو نفسي وإياكم أن نتساءل، بعض الناس قد يكون في حياته كثير الحلف فلا يكفر الأيمان، فإننا بهذا الحال إخواني الأفاضل نسأل ونقول: إن كان هذا الميت عليه أيمانا ما كفرت فالواجب أن يؤخذ من ماله فيقدر. يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يكفر عن الأيمان كل عام، لأن الإنسان قد يحلف وينسى أن لا يكفر. وقد يكون الحقوق إخواني لمن تكون إخواني الأفاضل للآخرين للخلق. انتشر عندنا في هذه الأونة الأخيرة في هذه الأزمنة المتأخرة كثرة شركات التقسيط، ويشتري الإنسان ويشتري إخواني الأفاضل الإنسان ويقسط أثاثا أو سيارات أو شيئا من مبنى أو غير ذلك. فأقول يجب علينا أن نحصر هذه الديون سواء كانت من شركات تقسيط أو فواتير كهرباء. هذا الرجل الذي مات عنده بيوتا أو عمائر أو غير ذلك، فما كان باسمه من فاتورة جوال، فاتورة هاتف بيت، فاتورة ماء، فاتورة كهرباء، سداد مخالفات، سداد رسوم، علينا أن نبادر أن نمحو كل هذه التي كانت على الميت. فإذا حصرنا الديون وأسقطناها من الأموال يأتي السؤال وهو موضوع المحاضرة هذا اليوم، ألا وهو إخواني الأفاضل: هل لهذا الميت من وصية أم لا؟ قلنا إن الوصية جاءت في كتاب الله تعالى، وتأملوا هذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال الله تعالى: كتب، أي فرث، فالأمر وجوب. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. قد يتساءل أحد منا ويقول: ما علامات الموت؟ قول الله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت، ما هو حضور الموت؟ إنما هو حضور أماراته وعلاماته. وحضور الأمارات والعلامات نعلمها، الكبر هذه علامة من علامات الموت، لأن أعمار الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70. ما أحد سيبقى يا أخواني إذا كان رسول الله وهو خير خلق الله: إنك ميت وإنهم ميتون، كل شيء عليها كل شيء هالك، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا أخواني. إخواني الأفاضل، قال الله تعالى: إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا، ما المراد بالخير؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخير هو المال، فخيرك أخي ليس خيري، فأنا قد أملك 100,000 وأنت قد تملك مليون، وقد يكون فلان من الناس عليه ديون. وهنا نأتي ونقول: قول الله تعالى إن ترك خيرا الوصية، ثم قال الله تعالى بعد ذلك الوصية للوالدين، وهذا الجزء من الآية منسوخ، لأن الوالدين الأب والأم يرثون الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام ابن ماجة رحمة الله عليه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي كتاب الله تعالى النسخ على ثلاثة أنواع، فمن النسخ في كتاب الله نسخ الحكم واللفظ، ومنه نسخ الحكم وبقاء اللفظ مثل هذا المثال، ومنه نسخ اللفظ وبقاء الحكم فهنا قال الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء، وهنا شيء نكرة، له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين أو ثلاث إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث وأتمنى أن نكون كابن عمر هذه الليلة ما ننام إلا وقد كتبنا وصايانا. قال ابن عمر ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. وهذا يدلنا على ماذا؟ على مسابقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومسارعتهم للخير. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يا إخواني أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص مرض، فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا سأل سعد بن وقاص؟ ما تظنون يا إخواني؟ يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه، وأن يدعو الله له ألا يرده على عقبه، أن يخشى أن يموت في هذا المرض، والمرض كما لا يخفى عليكم هو بريد الموت. ماذا قال عليه رضوان الله تعالى؟ يا رسول الله، وكان له ابنة واحدة، حتى لا يظن بعض الناس الآن أن من كتب وصيته سيموت الآن. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كتب وصيته وما له إلا ابنة واحدة، وأمد الله في عمره حتى بلغ أن له 36 ولد. لا يظن بعض الناس يأتيه الشيطان اكتب وصيتك يقول أخشى أن يموت، لا يا أخي الموت ما أحد يعلمه، كما ختم الله سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص مطمئنا له لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا، فقال يا رسول الله أريد أن أوصي بالثلثين، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال كثير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كثير. قال أريد أن أوصي بالنصف بالشطر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كثير. قال يا رسول الله أريد أن أوصي بالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير. فجاز للناس أن يوصوا كما قال سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أن يوصي بالثلث. إخواني، يسأل أحد منا سؤالا فيقول متى تتأكد كتابة الوصية؟ تتأكد الوصية كتابتها في 3 أحوال واحفظوها. أول أمر يتأكد فيه كتابة الوصية أن تكون على سفر، مثل حالتنا الآن أغلبنا ليس من أهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب، فقد يكون سفرك برا أو جوا أو بحرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا إخواني كما لا يخفى عليكم حث على ماذا؟ كتابة الوصايا كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحالة الثانية أن تكون على مرض، وقد يكون المرض مخوف أي خطير، كأمراض السرطان وأمراض تليف الكبد وأمراض فشل الكلوي وغيرها من الأمراض التي نتجت في وقتنا ما لم توجد فيه من قبل. والحالة الثالثة إذا كنت تعمل في قطاع عسكري، أو ذهبت للجهاد في سبيل الله تعالى. وأقول مرة أخرى تتأكد في حالة ثلاث: في حالة المرض، وفي حالة السفر، وحينما يكون الإنسان يعمل في قطاع عسكري، فقد تأتي مهمة ويكون مآله في هذه المهمة. أما حكم الوصية، نحن في هذا المصلى قد يكون حالنا فيما يتعلق حكم الوصية على خمسة أحوال. فمنا من هو واجب عليه أن يكتب وصيته، ومنا من يحرم أن يكتب الوصية، ومنا من تستحب في حقه الوصية، ومنا من يكون في حقه مكروهة الوصية. فمتى تجب؟ إذا كان أخي الفاضل لديك ودائع، لديك أمانات، أنت وصيا على وصية والدك. أخي الفاضل، أنت فيما يتعلق بحالك أقول ناظرا على وقف أبيك، قد يكون عليك ديون لا يعلم بها إلا أنت وصاحب الدين، فيجب عليك أن تكون ماذا؟ أن تكتب هذه الوصية. فإذا أردت أن تسافر تكتب وصيتك، ما لك وما عليك، الودائع والأمانات. فكم من شخص من أقاربنا ومن جيراننا ومن أصحابنا لما عزينا فيه قال البعض إنني أطلب والدكم، أليس كذلك يا إخوان؟ فلماذا لا نكتب ما لنا وما علينا؟ ولماذا أجعل أبنائي بعد وفاتي يذهبون، كمثالنا في حالنا في بلدنا المملكة العربية السعودية، يذهب الابن أو أحد الورثة إلى مؤسسة النقد ويكتب خطابا للمحافظ ليعرف حسابات الرجل؟ لا يا أخي، أكتب ما لك وما عليك، أكتب ما لك وعليك. فحري بك أن تكتب إن كان لك أموالا في المصارف والبنوك أن تكتب اسم البنك والفرع والحساب، واسم الحساب أو الاسم الذي موجود فيه الحساب فقد يكون باسمك لكن ليس لك، أو قد يكون مكتوبا باسم مؤسستك أو شركتك وليس لك. فحري بك أن تقول إن هذا الحساب المفتوح في البنك كذا وفرع كذا وحساب كذا إنه ليس لي، أو أنه يخصني، أو أنه يخص وصية والدي، أو أنه يخص ما يتعلق بأوقاف والدي. أما أنك تترك الأمور فقد يقسم الأولاد بعد وفاتك هذه الأموال على أنها لك وليست لك. وتحرم الوصية يا إخواني في أربعة أحوال. الحالة الأولى أن توصي للورثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يتصل علي أحد الإخوة الأفاضل قبل شهر ويقول: يا أخ سليمان، إن والدي رحمه الله قد كتب وصية، وقد زوج أبناء إخواني وأخواتي كلهم، ولم يبق من الأهل إلا أنا ما زوجهم، وقد كتب في الوصية أنني أعطى 100,000 ريال معونة الزواج. قلت: كتب والدك في هذا؟ والأولى أن لا نجيب الناس إلا إذا قرأنا وصاياهم. قد يأتي بعض الأحيان تسأل عن شيء والواقع غير المسؤول، يقول إن الوالد قد كتب هذا، نقول إن الوصية هنا محرمة ولا تنفذ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. قد يقول أحد منكم: الآن زوجت أبنائي وبناتي كلهم، ما يبقى إلا ابن وبنت، ما الحل؟ الحل بأنك تهبهم الآن، الحل أنك توقف وقفا وتجعل من ريعه من أعمال الخير أن تزوج من لم يزوج من أبنائك، وهنا تخرج من الحرام بشيء حلال وهو الوقف. وتحرم الوصية بأكثر من الثلث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. فلا يجوز أخي الفاضل، وتأمل معي يا أخي الفاضل مع هذا الأمر، أنا أتعجب من أحوال الناس اليوم، يملك بعضهم الملايين بل المليارات بل مئات الألوف، وإذا علم أنه ليس له من مال إلا الثلث، الباقي ماذا سيعمل به؟ سيوزع الورثة. إذا لماذا لا تنعمهم وأنت حي؟ ما دام المال سيذهب لهم، متعهم وأنت حي، أسعدهم وأنت حي، ما دام أن مالك إلا ثلث المال فأقل. لماذا تظهر المشاكل عند الأبناء والبنات والآباء في آخر العمر؟ لأنهم قد حجر المال وبخل على نفسه وعلى أولاده. فالواجب علينا يا أخواني أن نتأمل ما كان من حال هذه الدنيا، تكد وتتعب وتنصب بجمعه وليس لك ما هو له إلا ما ذا الثلث فأقل. وهذا عبرة يا أخواني. وأذكر في هذا قصة، بعدما أن أذكر أنواع الأربعة قلت تحرم بأكثر من الثلث، تحرم للورثة، تحرم لأجل المضارة. أحد من كبار التجار في الرياض لما أراد أن يموت قال أخ سليمان تعال أريدك. قلت ماذا تريد؟ قال أخرج 20 مليون ريال. ليه؟ قال قصدي أن أحرم الورثة، أن أضر بالورثة. وتذكرت ما قال الله تعالى في كتابه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فإن كان القصد من ذلك بأن تتبرع وأن تنفق للإضرار فهذا حرام عليك، فهذا حرام عليك يا أخي الفاضل. أما الأمر الرابع وهو بعيد عنكم إن شاء الله تعالى، أن البعض من الناس يكتب في وصيته أن يتبرع لأمور محرمة، لأمور محرمة قد حرمها الله عز وجل، من دعم لمشاريع الباطل وغير ذلك. أما تكره الوصية، أنا تعجب من بعض الناس يقول يا أخ سليمان خذ صك بيتي، هذا الصك، واكتب وصيتي. قلت ماذا تريد أن توصي به؟ قال أريد أن أوصي بالثلث. قلت عجبا لك أخي، ما تملك إلا هذا البيت؟ قال نعم. أتريد أن توصي بالثلث؟ قال نعم. قلت أخي الفاضل في حقك إذا تأملت حالك فإن في حقك الوصية المالية مكروهة، يعني كأنك تقول إذا مت أولادي ويا زوجتي بيعوا الميت وأخرجوا الثلث، حرجوا على البيت. لا يا أخي، العلماء رحمة الله تعالى عليهم ذكروا ضابط للوصية المكروهة بالمال، قالوا إذا كان مالك قليل وورثتك محتاجين، أبنائك في الابتدائي والمتوسط أو الإعدادي الثانوي بالجامعي غير مكتسبين، ولا يعني ذلك أن إذا كان عندهم بيت أنهم ما يحتاجون مصروف، يحتاجون مصروف، فإن الوصية في حق هذا إنها مكروهة. وهذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، إنك إن دثر ورثتك أغنياء خير من ماذا؟ من أن يكون عالة يتكففون الناس. وأنا وأنتم إن شاء الله تعالى ما عزينا قريب أو صاحب إلا نقول لهؤلاء الورثة، ورثة الميت: أسأل الله أن لا يحجكم لأحد، وأسأل الله أن لا يحج ذرياتنا لأحد بعدنا يا إخواني، أن يغنيهم من واسع فضله، وأن يمتع، أقول أن يبارك في أرزاقهم. أما الوصية المستحبة، إذا كان عندك يا أخي الفاضل مال كثير خير، وورثتك سيأتيهم خير، سيأتيهم خير، فإذا به ماذا يا أخواني؟ أقول يستحب في حقك بأن توصي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إخواني الأفاضل، بعد معرفة الأحكام الأربعة، وقد يكون حكما خامسا، قد يكون الإنسان عنده مليارات ويكتب في وصيته بأن يعطى أحد أصحابه أو أقاربه سيارة وهو يملك مليارات، فيسميها العلماء هذه الوصية المباحة. توصي لشخص عنده خير كثير وهو ليس بحاجة إلى مالك، فبحقه تكون مباحة، فبحقه تكون مباحة. أسأل سؤالا بعد ذلك يا إخواني: ما هي وصية الجنف ووصية الإثم؟ لأن الله تعالى قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. أقول مرة أخرى يا إخواني: الوصية الجنف بأن تتعمد أن تكتب في وصيتك شيء محرم، كأن تعطي بعض أبنائك وتحرم الآخرين، والعطية أصلا هذه أو نقول الوصية هذه محرمة لأنها وصية لوارث. فالوصية الجنف بأن تتعمد في كتابة وصيتك، تتعمد الخطأ، أما وصية الإثم بأن تخطئ من غير تعمد، فهنا يا أخواني أؤكد على هذه المسألة، حري بنا يا أخواني إذا أردنا أن نكتب وصايانا أن نعرضها إلى من كان متخصص. الوصية الجنف، أعيد مرة أخرى، هي الخطأ في الوصية، والإثم التعمد، أن يتعمد الخطأ في كتابة الوصية. وأقول مرة أخرى يا إخواني الأفاضل، قد يتساءل بعضكم الآن ويقول ما المقدار المناسب للوصية به من المال؟ أفضل ما يوصى به، وهو اختيار الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر، قال رضيت بما رضي الله به لنفسه، وهي قول الله تعالى في الغنائم واعلموا أن ما غنمتم شيء من شيء فأن لله خمسه. يقول أبو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به نفسه فأوصى بالخمس، عمر رضي الله عنه أوصى بالربع، علي رضي الله تعالى عنه يقول لأن أوصي بالربع خير من الثلث، ولأن أوصي بالخمس خير من الربع. لكن تعالوا معي إخواني الأفاضل، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، هل بين الخير مقداره؟ فأنت خيرك يختلف عن خيري ولا لا يا إخواني؟ نسبة مالك تختلف عن نسبة مالي، فالله تعالى أطلقها، فقد يكون في حقي بأن أوصي بالعشر والآخر بالخمس والآخر بالربع، فكل على حسب ميانيته وكل على حسب ماذا من يرثه. أنا من يأتي ويسألني فيما يتعلق بوصيته أقول لا بد أن أعرف حالك، أأنت معدد لديك أكثر من زوجة، كم عدد أولادك؟ السؤال وهو الأكبر عندي، أولادك متآلفين أو مختلفين؟ الأمر الآخر الذي يسأله هل لديك مال كثير؟ لازم أعرف ماله حتى أرشده بماذا؟ بما يحسن حقيق الإرشاد به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها ابنة واحدة لسعد بن وقاص أراد أن يوصي بثلثي ماله، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلث وقال الثلث والثلث كثير، ومع ذلك ما عنده إلا ابنة واحدة. والبعض منا يا أخوان قد يكون عنده عشرة أولاد من بنين وبنات، فإذا قسم ما يتوقع أن يصلهم بعد وفاته فإذا هو قليل، فالبيت غالي والسيارة غالية وغير ذلك. أسأل سؤالا وأقول إخواني الأفاضل، ما الذي نوصي به؟ أعظم ما نوصي به إخواني الأفاضل في كتابة وصايانا أن نوصيهم بتقوى الله تعالى. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأذكر لكم هذه القصة إخواني الأفاضل، والله إن فيها لعبرة وعظة. لما ولي الخلافة أبو جعفر المنصور رحمه الله تعالى مره عدد من السلف ليدعو له وليبايعوه، فممن مر عليه مقاتل ابن سليمان. إذا قرأتم في تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير نقرأ قال مقاتل أحد المفسرين، فلما مر مقاتل على أبو جعفر المنصور قال له عظني، يقول أبو جعفر المنصور لمن؟ لمقاتل، عظني يا مقاتل. قال أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال عظني بما رأيت. قال عظني بما رأيت. قال رأيت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وله من الأولاد 11 ولدا، ولم يملك من هذه الدنيا عليه رضوان الله تعالى إلا 18 دينارا، 5 دنانير قيمة القبر و4 دنانير قيمة الكفن، ما بقي إلا 9.5 يا أخواني، و9 دنانير قسمت على 11، فكان نصيب كل واحد منهم أقل من دينار. قال ورأيت هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى وله من الأولاد 11 ولدا، وقد ورث كل واحد منهم 1,000,000 دينار، وهذا موجود في وقتنا الحالي، قد يموت ثري وتاجر ومحسن في هذا الوقت ويرث أولاده قرابة 1,000,000 دينار أو 1,000,000 ريال أو 1,000,000 جنيه أو غير ذلك. يقول ومرت الأيام وتأملوا معي، فإذا أحد أبناء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يتصدق في يوم واحد ب300 فرس في سبيل الله، كم ملك يا أخواني؟ كم ورث من والده؟ أقل من دينار. يقول: ورأيت أحد أبناء هشام بن عبد الملك يتسول في الأسواق يسأل الناس. وهذا مشاهد كما قلت لكم، يملك الإنسان مليارات ويدخل في سوق الأسهم فلا يملك شيء، بل يعطى من الزكاة. لما مروا على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قبل وفاته قيل له: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم تقوى الله عز وجل، فإن كانوا صالحين فالله سيتولى الصالحين، وإن كانوا على غير ذلك فلا نعينهم على معصية الله تعالى. واقرأوا يا إخواني وأنتم من أهل القرآن في رمضان الآية 9 في سورة النساء. أنا ما مريت وما مريت وأنتم كذلك على بيت مات والدهم بعمره 30 سنة أو 40 سنة وله أيتام صغار، تبكي وتحزن وتدمع العين رأفة بهم، لكن نتذكر ما قال الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إخواني، ربوا هؤلاء الذرية على تقوى الله عز وجل، فمن يتق الله كما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق الذي يملكه الله عز وجل. أوصي إخواني الأفاضل بما ذكر أنس رضي الله عنه كما روى أبو خزيمة رحمه الله تعالى أنه مكتوب في وصايا الأسبقين من الصحابة رضي الله عنهم: أنا الفقير عافي ربي فلان بن فلان بن فلان، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق وأن النار حق، إلى آخرها. ثم توصي أولادك بماذا؟ بالوصايا، بالمحافظة على الصلاة، ببر الوالدين، بصلة الرحم، بالوصايا التي تعلمونها. ثم أسألكم يا أخواني، أنا في هذا الوقت لم أرى هذا الأمر فيما قرأت، ولي في هذا العمل قرابة 14 سنة في كتابة الوصايا والأوقاف، في هذا الوقت لم نرى كما عليه آباؤنا رحمة الله عليهم. كان الآباء يكتبون في وصاياهم وهم شباب: والوصي على أولادي القصر خالهم فلان أو عمهم فلان. اليوم ما تجده. أتملك أنك تتصل عمرك 60 سنة 70 سنة؟ إذن حري بنا أن نكتب في وصايانا: والوصي على أولادي القصر فلان، قد يكون عم قد يكون خال. لماذا يا أخواني؟ حتى يعنى بتربيتهم ويعنى إخواني الأفاضل بأموالهم، وليس العبرة فقط بالمال، يعنى بتربيتهم فلا يضيعون بعدك. كذلك إخواني الأفاضل حري بك أن تكتب: والوصي على تزويج البنات فلان. قد يكون إخواني عندك 4 بنات وعندك 4 أبناء، وليس دائما أن الأكبر هو الأنسب وهو الأصلح وهو الأرأف وهو الأقرب وهو الأرحم، قد يكون الثاني أو الثالث أو قد يكون الرابع. فلماذا تترك ابنتك حقيقة تضيع يا أخي بين إخوانها؟ اكتب: والوصي على تزويج البنات أخوهم فلان. من باب الطرائف في المحاضرة، أحد من الزملاء يعقد أنكحة، يقول: جاءني اتصال لأعقد بين زوج وزوجة، فهذا الزوج قد طلق زوجته، وتعلمون الولاية على التزويج أول شيء الأب، فإن لم يجد الأب الجد، إن لم يوجد الجد الابن، إن لم يوجد الابن الأخ. يقول: هذا الرجل طلق زوجته، أبو هذه الزوجة ميت وجدها ميت، من الموجود؟ ابنه. قال: والله ما أجعل ابني يعقد على أمه، أقسم بالله. قلنا: هذا حكم شرعي، يقسم بالله أنني ما يمكن أنا ابني يعقد على يكون وليا على أمه لكي أتزوجها. قلنا: نعم. فتعلمون الولاية تبدأ بالأبي ثم الجد ثم الابن ثم الأخ. فأقول حري بكم يا إخواني أن تكتبوا في وصاياكم والوصي على تزويج البنات فلان. ثم الأمر الرابع الوصي على يا إخواني فيما يتعلق بالمال الموصى به، قد تريد الخمس قد تريد السدس ما أردت. هل يجتمع الأوصياء بيكون وصيا واحدا لهذه الأعمال كلها؟ نعم، قد يكون هو الوصي على أولادك القصر. ما القصر؟ ما دون 15 سنة من أبناء وبنات يعتبرون عند العلماء هم القصر، وكذلك تزويج البنات، وكذلك المال الموصى به، تجعل واحدا أو متعددا. العجب في وقتنا أنك تجد بعض الناس عنده وصيته تقدر ب500 مليون ريال فيجعل وصي واحد. لا يا أخي، كلما كان المال كثيرا عدد الأوصية، بل ونوع الأوصية، اجعل جزء منهم متخصص في العلم الشرعي، واجعل جزء منهم متخصص في الاقتصاد وفي الإدارة، إدارة الأموال وكذلك المحاسبة وهكذا. فكلما كانت أقول المجلس منوعا كلما كان قويا. لا تجعل كلهم جزء منهم أبنائك أو طلاب علم، لا، اختر من يتخصص في الاقتصاد والاستثمار وغير ذلك. فأقول مرة أخرى يا إخواني وأؤكد عليه، كلما كانت الوصية محددة كلما كانت أسرع. أدعو الجميع إلى أن يحددوا وصاياهم. بماذا؟ بمال. اكتب في وصيتك أوصي أن يخرج من مالي 1,000,000 ريال مثلا، أو 1,000,000 دينار، أو 1,000,000 جنيه، على حسب ما ترى، على حسب مالك. أو توصي بعين، تقول بيتي الواقع في حي شارع الحج مثلا في مكة، أو حي الزاهر، أو حي الصحافة، أو حي الازدهار، أو كذا، تقول وأوصي بأن يكون من وصيتي، يخرج من وصيتي بيتي الواقع في كذا، ومصارف هذا الوصية يعمل فيها في وجوه البر والإحسان. فكلما كانت الوصية محددة كلما كانت أسرع للتنفيذ. لكن إذا قلت خمس مالي، بعض الناس يقول أوصي بثلث مالي، معنى ذلك ماذا يا أخوان؟ كل ما عنده يحصر، حتى أثاث بيته، حتى سيارته، كل ما حتى ساعته، كل ما يملك. إذا قلت أوصي بثلث مالي فكل ما تركت هو من مالك. لكن لو حددت كان أسرع. لكن لماذا نسأل ونقول لماذا الوصايا تتعطل؟ لأن الوصايا قد اشتركت في التركات، ولا لا يا إخواني؟ من أسباب أقول، لكن لو حدد بمال، حدد بعين، حدد بنسبة، كان أولى وكان أسرع في تنفيذ الوصايا. من الأمور التي أذكر بها إخواني الأفاضل، حري بكم أن تعرضوا وصاياكم على من هو متخصص، قاضي، كاتب عدل، كاتب ضبط. أما أن بعض الناس يذهب لإمام المسجد ويقول اكتبي وصية، ما كل من كان طالب علم يكون متخصص في هذا الأمر. أؤكد على هذا الأمر يا إخواني، حري بك إذا كتبت وصية أن تعرضها على طلاب علم. والحمد لله انتشر في وقتنا مراكز تعنى بالوصايا والأوقاف. كذلك أخي الفاضل، حري بك أن تشهد عليها. وما حكم الشهادة؟ أنا لو وجدت الآن وصية لأحد منكم وأنت رحلت بعد عمر طويل، فإذا بها هذه الوصية ما فيها شهود، هل أقبلها ولا ما أقبلها؟ لا تقبل. إن حكم الشهادة مستحب، مستحب. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا شهادة أحدكم إذا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا اثنان ذوى عدل منكم. وذكر من صفات هؤلاء الشهود أنهم عدول. وهنا أقول وأؤكد على هذه المسألة، حري بك أخي الفاضل إذا كانت هذه الوصية خمس صفحات، فيكتب الموصي ويوقع الموصي ويوقع الشهود في كل صفحة، فقد تكون الوصية خمس صفحات. لكن لا توقع على الصفحة الخامسة وهي خمس صفحات وأنت لم تقرأ فيها، لأننا قد نختلف في قراءة الوصية. من المرجع الذي يحل الإشكال؟ هم الشهود، هم من؟ الشهود الذين شهدوا عليها، فقد يلتبس علينا شيء فنرجع إلى من كتب الشهادة في هذا الأمر. أعرف الوصية بكتابة صاحبها، قد أفتح صندوق هذا الميت بعد وفاته فأجد وصيته بكتابة خط يده، لكنني أؤكد على كل شخص منكم قد كتب عدة وصايا. كنت في محاضرة في محاضرة البكرية قبل شهرين، فقال لي أحد الإخوة: يا أخ سليمان، عندي وصيتين، وصية لأبي في عام 1409 وثانية في عام 1423، بماذا أعمل؟ أقول: لمن كتب عدة وصايا حري بأن يكتب في الوصية الأخيرة، وقد حررت هذه الوصية في يوم كذا وتاريخ كذا، في يوم كذا وتاريخ كذا، وهي ناسخة لما قبلها. لكن إذا جاءتني وصيتي ما عندي فيها نسخ، هذه وصية فيها ربع المال، وهذه وصية ثلث المال، وهذه وصية فيها بعض المصارف مثل بناء مساجد، حفر آبار، وهذه طباعة كتب وتحجيج وتفطير صائمين، بماذا أفعل وما عندي ما ينسخ؟ ما قال هي ناسخة لما. فأنا أعمل بالاثنتين، أعمل بماذا؟ بالاثنتين. لكن الأولى إخواني الأفاضل أن نكتب وهي ناسخة لما قبلها. في مكة هنا العام الماضي جاءني أحد الإخوة وأخبرني بوفاة أخته، قد كتبت 7 وصايا ولا أدري بماذا، يعني كلها لازم تقرأها كلها وتحللها وتعلم ما فيها، واضح. فالواجب علينا حقيقة يا إخواني أن نسأل أهل العلم إن كنا نجهل في أحكام هذه الوصايا. من الأمور التي أذكر بها يا إخواني أن الوصية لها أربعة أركان، الوصية 4 أركان. مثلا أنا الموصي، ومثلا أخي الشيخ فايز هو الوصي الذي سينفذ وصيتي، والموصى به نسأل الله يرزقنا وإياكم واسع فضله وقف الملك عبد العزيز، الوقف العمارة هذه، الموصى به قد يكون هذه العمارة ولا لا، والموصى له يا إخواني عدد من الفقراء والمساكين والمحتاجين. أختم حديثي إخواني الأفاضل وأقول: متى يكون النظر في الوصية؟ متى ننظر في الوصية يا إخواني؟ ننظر في الوصية ويعتبر النظر في الوصية عند وفاة الميت. أنا قد أكون كتبت وصيتي في عام 30 و400 وألف، لكن لم أموت إلا ب50، هل ينظر في عام 30؟ لا، ما ينظر في الوصية إلا بعام 1300 1450، في وقت الوفاة. السؤال الذي أطرحه عليكم الآن: ما الفرق بين الوصية والوقف؟ الوصية إخواني الأفاضل، الوصية كما لا يخفى عليكم، طيب، الوصية عرفناها هي التبرع بالمال بعد الممات. الوقف تحبيس الأصل وتسبير المنفعة. مثال ذلك: كنا نخرج من بيوت من أبواب الحرم قبل أن يهدم، باب الشامية، باب الندوة، باب كذا، باب العمرة، وكنا إذا خرجنا وجدنا لوحة موجودة: رباط أهل اليمن، رباط أهل المغرب، لأهل العلم. فقد يكون أحدا من الأقدمين أوقف وقفا، حبس دارا ليسكنها طلاب العلم من أهل هذه البلاد، من الرباط، من المغرب، من الكويت، من الشام، من العراق، وهكذا. فالوصية نقول إنها التبرع بالمال بعد الممات، فوقتها بعد الممات، لكن الوقف في الحياة. الأمر الثاني: المقدار. الوصية: ليس لك يا ابن آدم إلا ثلث مالك فأقل. الوقف: قد توقف كل مالك، لكن اللي بقصدي التقرب، لكن لا يجوز لك أن تنسى ذريتك يا أخي الفاضل وتترك أولادك يحتاجون فيما بعد. وأقول مرة أخرى: يجوز لك أن توقف كل مالك أو بعضه. أحد الأخوات الفاضلات اتصلت علي وقالت: يا أخ سليمان، ودي أوقف. قلت: ماذا تريدين أن توقفين؟ قالت: أريد أن أوقف كل مالي. قلت: يا أختي الفاضل، أترك شيء لأولاد. قالت: أريد أن أحرمهم. قلت: إذا كانت هذه النية فلا يجوز، ما يجوز أن تحرم ذريتك، واتركي شيئا لهم يدعون لك ويتمتعون بهذا الخير. الأمر الثالث إخوان، الأمر الثالث فيما يتعلق بالنسبة للوقف، الوصية، الوصية تكتب اليوم وصية، تكتبها اليوم وتزيد وتحذف وتغير وتبدل وتعدل، لك الخيار بأن تزيد فيها وتنقص. لكن الوقف إذا أوقفت هذا العمارة مثلا ما ترجع، ما تقول هونت، لا أنا بغير، لا، الوقف يسميه العلماء وقف منجز. أنا أنت عندك 10 عمائر، أوقفت 10 خلاص ما تملك إلا 9، لأن 10 انتقلت منك إلى من؟ إلى الله عز وجل، انتقلت الملكية في الوقف منك إلى الله عز وجل. الانتفاع، أنا إذا أوصيت بوصيتي وقلت يؤوصي بأن يعطى بيتي الكائن في حي مثلا، حي مثلا الرباط، يعطى أم إسماعيل وذريتها هذا البيت، فإن أم إسماعيل ستملك البيت وستملك المنفعة، يعني يحق لها أن تبيع البيت، أن تهب البيت، أن تورث البيت، هو لها خلاص تمتلكه. لكنني إذا قلت أوقفت هذا البيت الذي أسكنه في شارع الحج، أوقفت هذا البيت على أبناء جاري علي وهم الأيتام، فإنني أوقفت هذا البيت على أبناء علي الفقراء الأيتام هؤلاء، لكن لا يملكونه، فقط حق الانتفاع يسكنونه، وإذا استغنوا يؤجروه وينتفعوا بماله، لكن هل يملكوه يبيعوه؟ لا، بخلاف الوصية. إذا أوصيت لأحد من الناس أن يعطى بيتك سيارة خلاص يملكها، لكن الوقف لا، لأن ملكية الوقف ليست للإنسان، إنما هي بعد ذلك انتقلت منك إلى الله عز وجل. أختم حديث إخواني الأفاضل أن هذه الوصية كما لا يخفى عليكم لها مصارف، والمصارف قد تكون مصارف إخواني الأفاضل مصارف خاصة. أنا قد يكون إخواني الأفاضل قد قمت وبنيت مساجد وعملت أعمال صالحة، فقد تكتب في وصيتك أن يصرف من ريع الوصية لإصلاح، لتفطير، لتحفيظ، للدعوة إلى الله في هذا المسجد الذي بنيته، وقد تكون في مجالات الخير العامة، وجوه البر والإحسان، من مجالات دعوية وتعليمية وإغاثية وصحية وبناء مراكز ومساجد، وكذلك أمور إعلامية. أقول إخواني الأفاضل حري بكم إذا كتبتم وصاياكم وكتبتم المصارف فاكتبوا فيها العبارة العامة، يصرف ريع الوصية أو يصرف من مصارف الوصية في وجوه البر والإحسان. عندنا أخطاء موجودة في كتابة الوصايا، بعض الناس ينص على جمعية، على مركز معين، أتضمن له الاستمرار؟ مثلاً لو أراد أحدا منا يدعم جمعية لتعنى بتعليم كتاب الله عز وجل، وجاء وقت فقد أغلقت هذه، حلت المركز أو المؤسس أو كذا، لكن اكتب عندك في كتابة الأمر بداية يصرف ريع الوصية في وجوه البر والإحسان ومنها تعليم القرآن، فجعلت العبارة أعم، ولا يمنع أن تقول كجمعية تحفيظ القرآن الكريم ببلد كذا، لكن لا تنص عليها، لأنك إذا نصصت عليها وحلت وأغلقت فأين يذهب بالمال بعدما أن تحل؟ وين يروح المال؟ فأنت تعين الوصي أن ينفذ وصيتك في هذا الأمر. فرق بين الوصايا إخواني الذي يكتب فيها عبارات عامة، يعني لو جاءك أحد من الناس قال هذه وصية والدي وقد أوصى والدي ب100,000 ريال يبنى فيها مسجد، ووجدت أحد الصالحين الموثوقين وقلت خذ 100,000 ريال وابني لها مسجدا لأبي، انتهت الوصية. لكن لو قال والدك في وصيته يصرف من مصرف هذه الوصية حجة لي كل عام، يتضمن أن تضع الوصية هذه في مبنى ويؤجر كل عام، ولا لا يا إخواني؟ لأنه طلب الاستمرار، حج كل عام، أضحية كل عام وغير ذلك. أباؤنا رحمة الله تعالى عليهم وأجدادنا وأجدادكم كان من قبل، كان حالهم ماذا؟ مصارف وصاياهم 4: حجة وأضحية وعشيات في رمضان، يعني تفطير في رمضان، والبيت يسكن ولا حرج، ما يملكون إلا البيت. نعم إخواني الأفاضل، أدعو الجميع إلى خير من الوصية. كل هالوصية والحديث تقولنا بعد في خير من هذا؟ نعم، خيرا من هذه الوصية يا إخواني الوقف. كم من وصية قد تعطلت يا إخواني، كم من خير تعطل بسبب أن الإنسان يترك هذا المآل يا إخواني، ويقول بإذن الله سيفعل لي أبنائي ما لم تفعل أنت. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لما سئل قال أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فحري بكم يا أخواني أن تحرصوا على أن تتقربوا. أنا أريد خمس مالي، أخرج مالك الآن، أخرج خمس مالك الآن، ابني عمارة واجعل ريعها في وجوه البر والإحسان. أما تقول إنني سأوصي وسينفذ أبنائي، ما نفعك وأنت حي بعض الأحيان ولا لا يا أخواني؟ إذا ما نفعت نفسك، نحن كل واحد منا فقد والده في هذه الصالة أو هذا المصلى أو والدته. وأختم حديثي أقول كم مرة نذكر أبائنا رحمة الله عليهم، كم مرة ننفعهم ولا لا يا أخواني؟ تأمل حالك الآن مع والديك، ماذا تعمل لهم؟ فقد نسيناهم، نسأل الله يعفو عنا من التقصير في برهم وإحسان إليهم. أختم حديثي إخواني الأفاضل أن المال نعمة، والله سبحانه وتعالى كما أنه نعمة وكذلك أنه فتنة. احرص يا أخي الفاضل أن تجاهد هذه النفس بأن تبذل من المال ما يرفعك عند الله عز وجل من فضائل الصدقة يا إخواني، وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل يستظل بظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. تصور يا أخواني هذا اليوم العصيب الذي مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة، تقرب الشمس من الناس مقدار ميل، لن يستظل بظل الله إلا هؤلاء السبعة، ومنهم ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أدعو نفسي وإياكم إلى أن نحرص، إلى أن نتأمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، هو الذي سيبقى أخي الفاضل. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين النعمة. أسأله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أموالنا وأعمالنا وعلمنا وذرياتنا. أسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أقول رضاه والجنة. أسأله عز وجل يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ويعيذنا وإياكم من سخطه والنار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولكم ولأزواجنا وذرياتنا ووالدينا، وأن يجمع شملنا بذرياتنا، وأن يغفر لنا ولكم. أسأله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموطن المبارك وفي هذه الساعة، ساعة الجمعة. أسأله عز وجل أن يعيذنا وإياكم مما استعاذ منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء، أسأل الله تعالى أن ينفع به السامع والمتكلم وأن يبارك في جهود الجميع. في ختامي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فشكر الله للإخوة الأفاضل في مركز الدعوة والإرشاد بمكة دعوتهم الكريمة، ممثلة بالمكتب التعاوني لتوعية الجاليات بإجياد بمكة، وكذلك أشكر مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي لرعايتي من هذا البرنامج، وكذلك جمعية زمزم للخدمات الصحية. أسأل الله تعالى أن نكون جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قاله في موازين حسناته، ونفعنا وإياه وإياكم بما قال.